بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لماذا خلقنا الله؟ يجيب الله تعالى في كتابه العزيز: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هدف العبادة؟ يجيب تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو هدف التقوى؟ يجيب سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كيف نحقق الفلاح؟ يختصر القرآن الجواب بقوله: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هي التي تحقق الفلاح، تحقق الهدف الأسمى الذي رسمه القرآن الكريم في موضوع الهدف من الخلق وسر الوجود والغاية من هذه الحياة. كيف نحقق التزكية؟ إذا نظرنا إلى الذين يتمسكون بالقرآن الكريم في عملية تزكية النفس، نجد أن هناك جماعات، كل جماعة تفهم تزكية النفس بشكل يختلف عن الجماعات الأخرى. في بعض الجماعات تذهب إلى أن تزكية النفس تكون عبر قهر الجسد، فالإنسان مؤلف من جسد وروح، فكلما قهر الجسد زكيت الروح وزكيت النفس. من هنا كان هؤلاء يلبسون الصوف في الصيف الحار لأجل أن يزكوا أنفسهم، وكان بعض هؤلاء ينامون على مسامير يعذبون بها أجسادهم لأجل هذه التزكية، وكان البعض يعلق جسده على جذوع النخل لكي يزكي بذلك نفسه. هذا مذهب بتزكية النفس. يوجد مذهب آخر في تزكية النفس، يقول أنه حينما نقهر النفس نصل إلى تزكيتها. كيف يعني نقهر النفس؟ يقول الواحد عادة المعنويات ونظرة الآخرين تهمه في هذه الحياة، كيف يراه الآخرون؟ يرونه وجيها، يرونه صاحب مقام، فحينما تتغير نظرة الآخرين إليه يصل إلى هذه التزكية. كيف تتغير نظرة الآخرين إليه؟ مثلا في واحد قام بتجربة بهدف تزكية النفس، كان معروفا في قومه، كان مرموقا فيهم، يشار إليه بهم، فذهب ليزكي نفسه إلى مكان عام بهدف السرقة. هو لا يحتاج إلى أن يسرق، ولكنه أراد أن يصل إلى مرحلة يقال عنه بأنه سارق. بيقول لما يقولوا الناس عني سارق بينزل مقامي الاجتماعي، تنزل مرتبة نفسي، حينها أصل إلى التزكية. فذهب إلى حمام عام وسرق الثياب وهرب أمام الناس، أمام أعين الناس، هجموا على الناس، أخذوا منه الثياب وأطلقوا عليه سارق الحمام. كيف بضيعنا بصير في ألقاب؟ هلأ واحد بروح على الضيعة يمكن يقول له اسمه الحقيقي 100 مرة ما حدا بيعرفه، يقول له اللقب دغري بيعرفه. هذا صار لقبه سارق الحمام. هذا حينما وصل إلى اسم سارق الحمام بين الناس عد نفسه بأنه قد وصل وبأنه قد زكى نفسه. بعض الناس يذهبون إلى أن تزكية النفس يكون بالابتعاد عن الدنيا وبهارجها وعن الناس، فأخذوا يذهبون إلى الجبال ويجلسون ويقطنون ويسكنون هناك في الصوامع مبتعدين عن الدنيا وعن الناس فيها، وهناك في حالة الفردة وفي حالة الوحدة ظنوا أنهم وصلوا إلى تلك التزكية. هلأ اليوم لما نشوف ببلادنا وفي غير بلادنا، هول المقامات اللي بتكون على رؤوس الجبال، هول احتمال تكون لهؤلاء الناس. هلأ بيقولوا أنه النبي فلان والنبي فلان والنبي فلان، قد يكون مش أنبياء، قد يكون هول ناس من هذه المدرسة من هذا المذهب، يظنون أن تزكية النفس يكون من خلال الجلوس والمكث والسكن في تلك الصومعة، وهكذا يفعلون. بعض الناس يظنون أن تزكية النفس يكون من خلال التركيز الفكري وتخلية الذاكرة وتخلية الذهن من تعدد الصور. إنه المشكلة عند الناس بيقولوا إنه الإنسان عادة ينظر إلى صور متعددة في هذه الحياة هي التي تضله عن الطريق وعن السواء السبيل، فبيقول إنه حينما أريد أن أصل إلى التزكية لابد أن أفرغ ذهني من هذه الصور. فبيطرح بعضهم إنه بيضلوا فترة يعمل رياضة، يضع أمامه صخرة مثلا حجرا ويركز النظر إليه فترة طويلة، وبهذا بيقول أفرغ ذهني من تعدد الصور ومن الصورة الواحدة أنتقل إلى الواحد. هذا مذهب من هذه المذاهب. بعض الناس يذهبون إلى أن تزكية النفس يكون من خلال الذكر، أن واحد بيلتزم ذكر بيضل يقوله ذكر معين وبيضل يردده، يعني هذه المسابح الميكانيكية لتباع عادة في موسم الحج وفي غير ذلك، هاي المسابح لأهل مذهب، في مذهب مذهب الذكر، نتيجة ترداد الذكر أنه هذا الذكر برددوه 10,000 مرة و20,000 مرة و30,000 مرة، عملوا هاي مثلا هاي النوع من المسابح الميكانيكية. هذه مذاهب. طيب يجي واحد بيقول أنا قرأت القرآن الكريم وصار عندي الأمر واضحا بأن هدف الخلق هو العبادة، وهدف العبادة التقوى، وهدف التقوى الوصول إلى الفلاح، والوصول إلى الفلاح يكون من خلال تزكية النفس، ولكن كيف أزكي نفسي حينما أرى وأنا خارج الملعب، خارج ملعب المذاهب، حينما أرى هذا المذهب يقوم بمسلك يختلف عن المسلك الآخر، والمسلك الآخر يختلف عن الثالث، والثالث يختلف عن الرابع، أنا ما هو دوري؟ أي مذهب هو الصحيح؟ وكيف أفعل؟ وكيف أسلك؟ وكيف أسير؟ أيعقل أن الله تعالى الذي أمرنا أن نزكي أنفسنا وجعل تزكية النفس هي الأساس لفلاح الإنسان لم يرشدنا إلى الميزان، إلى المعيار الذي من خلاله نميز أن هذا المذهب صحيح وهذا المذهب غير صحيح؟ نحن نعتقد بأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يترك الناس بعد أن يأمرهم بالتزكية بدون ميزان وبدون معيار. يعني معقول هلا واحد حكيم يجي يعزمك لعنده على البيت وما يدلك على البيت، أو على الأقل ما يعطيه خريطة على أساسها تميز بين الطرق وبين الأزقة حتى تصل إلى البيت؟ على الأقل إذا ما بده يمسكك يجي ياخدك من البيت يعطيه خريطة، من خلال هذه الخريطة حينما تجد تعدد طرق في عندك 10 طرقات تنظر للخريطة تعرف أنه هذا الطريق هو الصحيح بينما بقية الطرق غير صحيحة. الحكيم لما يعزمك لعنده على البيت على الأقل بيرشدك للعنوان، يضع في يدك ميزانا، يضع في يدك معيارا، يضع عندك خريطة أقل شيء. هذا ما تقوله عقولنا. أفيعقل أن الله تعالى أمرنا بتزكية النفس ولم يجعل عندنا معيارا ميزانا؟ لا، لقد جعل الله معيارا وميزانا، من خلال ذلك نعرف أن هذا المذهب هو حق وأن هذا المذهب هو باطل. ما هو المعيار؟ إن المعيار الأساس هو كتاب الله القرآن الكريم. القرآن الكريم هو معيار، القرآن الكريم هو الميزان. ولكن حينما نفتح القرآن لنقرأه كيف نصل إلى وضوح في هذا الميزان بقراءة القرآن الكريم؟ ما كل هذه المذاهب التي ذكرتها تستند إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم لابد ليكون معيارا من ضميمة، من شيء آخر، من إضافة توضح آياته وترشدنا إلى مكنوناتها. من هنا القرآن الكريم أرشد: ما أتاكم النبي فخذوه، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وآله هو الضميمة إلى القرآن الكريم. نأتي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله. النبي في سنته حينما يقول ما آتاكم خذوه، طيب الذي آتانا ما هو؟ الذي آتانا وبقي من النبي صلى الله عليه وآله هو سنته، هو سنته. إذا رجعنا إلى هذه السنة لندرسها دراسة دقيقة فاحصة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله لم تسمح ولم تسنح له الفرصة أن يبين كل هذه السنة بتفاصيلها لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله عاش فترة 23 سنة نبيا ورسولا، 13 سنة كان في مكة وعشر سنوات كان في المدينة، 13 سنة في مكة، 3 سنوات دعوة غير علنية، 3 سنوات في شعب أبي طالب، باقي السنوات في قهر، في حرمان، في وضع أمني شديد، في وضع اقتصادي ضاغط، بحيث أنه في خلال هذه السنوات تعرض النبي وتعرض أصحابه والمسلمون معه إلى أشد الضغوطات، بحيث هاجر نصف المسلمين الهجرتين. 13 سنة كم بلغ عدد المسلمين الذين التحقوا بالرسالة الخاتمة؟ كلهم سوا تصوروا 13 سنة من التأسيس حوالي 400 مسلم، ونصفهم هاجر الهجرتين. لم تتح أو لم تسنح الفرصة في مكة لأن يعرض النبي الميزان بشكل تفصيلي وبشكل واضح، ويبين الشريعة ويبين السنة بشكل واضح. ومن باب المثال أنه مثلا بمكة كانوا يصلوا، كان في صلاة، ولكن نحن إذا أردنا أن نعد فروع الدين منقول أول فروع الدين الصلاة، ثاني فروع الدين ما هو؟ الصوم، صحيح؟ تصوروا أنه الصوم ما شرع في مكة، ما كان في صوم بمكة، 13 سنة ما كان المسلمون يصومون، ما في تشريع للصوم أصلا. الوضع في مكة ما كان يسمح لدخول التشريعات بتفاصيلها. الصوم شرع في السنة الأولى أو الثانية بعد الهجرة، يعني في السنة الرابعة عشر أو الخامسة عشر بعد البعثة. ما كان أصلا الوضع يسمح في مكة لدخول التشريعات التفصيلية. هاجر النبي نتيجة هذا الضغط إلى المدينة. في المدينة 10 سنوات، إذا بنقرأ التاريخ نجد أنه يؤكد أن 10 سنوات قضاها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة فيها 83 غزوة وسرية، 83 معركة. الصمن على 10 سنوات يعني كل شهر وقليل في حرب. وضع الأمني ضاغط. نحن بنعرف أنه بالوضع الأمني لما يكون وضع حرب قديش الناس تتفاعل مع أمور التبليغ والثقافة والتعلم، إضافة إلى المشاكل الداخلية في داخل مجتمع المدينة، وجود اليهود ووجود المنافقين. اللي بيقرأ التاريخ بنظرة فاحصة يتضح أن النبي صلى الله عليه وآله لم تسنح له الفرصة لتبليغ كل الدين بتفصيلاته لكل الناس. ما هو الحل؟ كان الحل أن الله تعالى الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وآله كخاتم للأنبياء ورسالته كخاتمة للرسالات، الحل أن يختار الله تعالى رجلا إنسانا يكون مخزنا لشريعة الله ووعاء لسنة نبيه، فاختار الله تعالى علي بن أبي طالب عليه السلام لهذا الدور. وهذا سر الأساس لمسألة الإمامة. مسألة الإمامة ليست مسألة قيادة سياسية للمجتمع فقط، مسألة الإمامة تتعلق بالدين، تتعلق بالتشريع. وهكذا حينما أوضح النبي في الغدير أن عليا عليه السلام هو مولى المؤمنين، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هنا نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم. هنا كمل الدين بهذه الولاية التي من خلالها قد خزن النبي سنته وتشريع الله في قلب علي وفي صدر علي وفي وعاء علي. وهكذا أمير المؤمنين عليه السلام، ونتيجة ما حصل لم تسنح الفرصة أن يبلغ كل تفصيلات الشريعة لكل المجتمع، فخزن الشريعة بعدما بلغ ما بلغ منها وأكمل تبليغ ما أكمل منها، خزنها في صدر الحسن والحسين عليهما السلام. وهكذا الحسين في زين العابدين، وزين العابدين في الباقر، والباقر في الصادق، والصادق في الكاظم، والكاظم في الرضا، والرضا في الجواد، والجواد في الهادي، والهادي في العسكري، إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكان للسلسلة الطاهرة 12 كان لها دور في هذا التشريع، في هذه السنة، في هذا الميزان. هنا بشكل واضح قام النبي ليبين الميزان. ما هو هذا الميزان؟ قال: حديثه المتواتر الذي ذكر بعدة صيغ، ومن هذه الصيغ قال النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين: إني مخلف فيكم الثقلين. الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي، هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما إن تمسكتم به لن تضلوا. بشكل واضح النبي يبين: إذا أردتم أن لا تضلوا تضل ماذا؟ نحن كلمة التضل عن أي شيء نستعملها؟ ما بنستعملها عن الطريق، بقولوا ضل الطريق وضل السبيل. البارحة كنت أتعرض إلى أن الله تعالى حينما بيّن الهدف من هذه الحياة بيّنه عبر اصطلاحات قرآنية خاصة، منها السبيل ومنها الصراط. والله تعالى أمرنا أن نسير على السبيل، أن نسلك على هذا السبيل، أن نسير عليه حتى لا نضل. هنا النبي يرسم الميزان، إذا أردتم الميزان حتى لا تضلوا السبيل ولا تضلوا عن الصراط، عندكم كتاب الله وعترتي. كتاب الله وعترتي هما الميزان، هما حبل الله. ولعل التعبير بحبل الله يحمل معنى خاصا على المستوى الأدبي، لأن القرآن الكريم استعمل اصطلاح السبيل. السبيل عادة بيكون أفقي، واستعمل اصطلاح الصراط، والصراط عادة بيكون أفقي. بس حينما يقول حبل الله، حبل الله هو سبيل عمودي، صحيح؟ هو سبيل عمودي. يعني إذا أردتم أن تسيروا في السير المعنوي لتصلوا إلى كمالكم، بدكم حبل لتصلوا، لأنه بالتعبير الأدبي التسلق يعبر عن الصعود المعنوي بشكل أكمل. وميزة الحبل، إن شاء الله لما أحكي عن الهداية بذكر هذا المطلب، وميزة الحبل أن الإنسان يتسلق عليه، ولكن قد يأتي من يسحب الإنسان إلى الكمال، من يهديه بشكل تكويني، تدخل، بأن يجعل الإنسان مع تسلقه هناك تدخل لسحبه نحو الأعلى، وهو ما يعبر عنه بالهداية الخاصة. مرحوم السيد الخوئي قدس سره في كتابه البيان بيذكر إشكالية، أنه كيف المسلم يقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وهو مسلم، والمسلم مفروض أن يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، فكيف يدعو من هدي إلى الصراط اهدنا الصراط؟ هذا إشكال طرحه بعض المسيحيين، يعرضه الإمام الخوئي قدس سره في كتابه البيان ليجيب بأن الهداية على نوعين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة كيف بتصير؟ واحد بتقول له وين بيت فلان، قد يأشر لك، يدلك عليه، أو يعطيك خريطة يرسم لك يا وانت روح، هذه هداية عامة. ومرة واحد بالهداية الخاصة بيمسكك بالإيد ويأخذك هو إلى منزله، هي هداية خاصة. حينما يعبر عن القرآن وعن العترة بالحبل، بالهداية العامة هو يتسلق الحبل، بس بالهداية الخاصة الله سبحانه وتعالى بيسحبه بالحبل، هو الذي يجعله يصعد إليه ويجعله يتكامل حينما يتمسك بالقرآن وبالعترة. القرآن والعترة هما الميزان. نرجع لموضوعنا، أنا وجدت عدة مذاهب في تزكية النفس، أي مذهب هو الصحيح أو كلها غير صحيحة، ويوجد مذهب آخر. ما هو السبيل لمعرفة الحق؟ يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول ميزانكم، إذا أردتم أن تتعرفوا على الحقيقة فالحقيقة في القرآن والعترة. شو يعني القرآن والعترة؟ طيب يجي واحد بيفتح القرآن، هنا القرآن والعترة المراد المتن الديني، المراد المتن الديني، لأن الحديث ماذا قال؟ الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي. كيف بيكون العترة وأهل البيت الثقل الأصغر؟ هون ما عم يحكي عن شخص الإمام، أن القرآن وشخص الإمام، القرآن وأشخاص العترة الطاهرين، لا، عم يحكي عن المتن الديني، يعني عن الآية وعن الحديث مثلا. طبعا الآية هي الثقل الأكبر والحديث هو الثقل الأصغر، يعني القرآن هو الأساس. طب هلا انا عرفت انه القران والعتره هما الميزان، طب كيف عمليا اتمسك بهذا الميزان لاصل الى الحق؟ بفتح القران الكريم، القران وحده لا يكفي، ناتي بالاحاديث، احاديث اهل البيت عليهم السلام التي تمثل السنه النبويه. نحن عندنا الدين كمل بالقران والسنه النبويه، وكل ما قاله أئمتنا عليهم السلام هو في إطار السنة النبوية وعن النبي صلى الله عليه وآله، كل كانوا يؤكدون كل ما نحدثكم به فهو عن محمد صلى الله عليه وآله. طيب رجعت إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فتحت وسائل الشيعة، وسائل الشيعة 20 مجلد بالطبعة القديمة و30 بالطبعة الحديثة. في واحد مثل ما بيقولوا يخندق يعني بوسائل الشيعة، إنسان عادي. طيب هذه الروايات صحيحة معتبرة ولا لا؟ طيب هاي الرواية يمكن يكون متعارض، هاي الرواية شو بدي أعمل فيها؟ طيب هاي الرواية بالنسبة لهاي الآية كيف بدي أتعامل مع الموضوع؟ ما في واحد هلأ هو أي واحد يروح يفتح السنة، يفتح كتب الأحاديث ويفتح القرآن الكريم ويقول أنا أستطيع من خلال ذلك أن أصل المعيار. حكي هذا، هاي المسألة بدها دراسة اختصاصية، بدها دراسة تخصصية، بده واحد يفوت بتخصص ليفهم القرآن والسنة، ليفهم الدين من خلال هذا الميزان، والنتيجة التي يصل إليها تكون هي الميزان. فكان لابد أن يتخصص قوم من الناس في فهم الدين وفي دراسة الميزان، وعلى هذا الأساس أسست الحوزات العلمية. الحوزات العلمية هي عبارة عن إطار تخصصي لفهم الدين. من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله بعد كتاب الله يركز على العلماء. ليش يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ولماذا كان النبي وأهل البيت يركزون على العلماء ودور العلماء؟ لأن العلماء هم الذين يتخصصون في هذا الميزان في الكتاب والسنة لمعرفة الحق من الباطل لإرشاد الآخرين إليه. حينما نقرأ في الأحاديث نجد هذه المرتبة ليست مرتبة فردية بل لما لهم من دور اجتماعي. نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس. ليه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وحينما يتحدث عن العلماء في عصر الغيبة الكبرى يتحدث الإمام الهادي عليه السلام فيما ورد عنه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. ليش هذه المنزلة؟ ليش وارد عن النبي أو وارد في الحديث القدسي بأن الله تعالى حينما يذهب الإنسان ليجلس بين يدي العالم ناداه ربه جلست إلى حبيبي؟ إذا جلس أحدكم عند العالم ساعة ناداه ربه جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي، جلست إلى عبدي وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة ولا أبالي. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا نجد في دعاء السحر الذي هو من الأدعية الرمضانية في أسحار شهر رمضان نقرأ أن الداعي كما يعلمنا الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يشعر بعدم حضور قلب، حينما يشعر بتراجع روحي، يجلس بين يدي الله: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. هذا التراجع الروحي ما هو سببه؟ اقرأوا الأسباب في دعاء أبي حمزة الثمالي: لعلك وجدتني في مجالس البطالين، هذا سبب، بس في سبب آخر: لعلك من مجالس العلماء فقدتني. ليش الفقدان من مجالس العلماء يسبب التراجع الروحي؟ لأن الله تعالى كما واضح في الشريعة أراد أن يكون هؤلاء المتخصصون في دراسة الكتاب والسنة، المتخصصون في دراسة الميزان، هم الذين يحددون المعيار الواضح للناس. لأن الواحد هلأ يصل العالم إلى نتائج حينما يدرس الكتاب والسنة بالدراسة الاختصاصية، يصل إلى نتائج. الآخرون ماذا يفعلون؟ الآخرون يطلبون: أنا أريد أن أحقق غاية حياتي، غاية وجودي، الهدف من خلقي. النبي أرشدنا إلى الكتاب والسنة، كيف أصل إلى نتائج؟ طبيعة الحياة مبنية على تعدد الاختصاصات. الذي يريد أن يطبب نفسه يذهب إلى الطبيب، والذي يريد أن يعمر منزله يذهب إلى المهندس والمعماري، والذي يريد أن يصلح سيارته يذهب إلى الميكانيكي، وهكذا الحياة مبنية على الاختصاصات. فكان من الطبيعي أن الناس الذين لا يصلون إلى فهم الكتاب والسنة وفهم المعيار وفهم الميزان بأنفسهم أن يرجعوا إلى هؤلاء العلماء. وهنا نشأت فكرة التقليد، ونشأ مفهوم التقليد، لأن هذا التقليد هو الوسيلة لكي يتعرف الناس على هذا الميزان وعلى هذا المعيار. لحد الآن حينما نطلب الميزان ونطلب المعيار، يحدثنا النبي أن الميزان هو كتاب الله والعترة، وحينما نريد أن نرجع إلى الكتاب والعترة نجد الوسيلة في ذلك هم العلماء. العلماء ما يصلون إليه من النتائج لا يشكل واقع الشريعة، قد يكون واقع الشريعة وقد يكون ظاهرها، لذلك يسمى ما يصلون إلى النتائج وظاهر الشريعة. يعني هلأ الاختلافات الفقهية بين المراجع أنه الإمام الخميني قدس سره كان ينجس الكتاب، الإمام الخامنئي حفظه الله بطهر الكتاب، بيختلفوا على أساس أنه النتائج التي يتوصلون إليها تسمى بظاهر الشريعة، قد يكون واقع قد ما يكون، ولكن ظاهر الشريعة هي النتيجة التي توصل إليها الفقيه. ما هو المعيار للتزكية؟ الكتاب والسنة، الكتاب والعترة. الكتاب والعترة وسيلة إليه هو الفقيه، ما يتوصل إليه الفقيه هو ظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة بتعبيرنا هو الرسالة العملية، رسالة الفقهية، رسالة العملية هي النتائج التي يتوصل إليها الفقيه. فيكون الميزان والمعيار للسير والسلوك ولتزكية النفس والوصول إلى الله هو الرسالة العملية، هو ما وصل إليه الفقيه من نتائج. هذا المعيار كيف نفعله لنحدد من خلاله أن هذا حق وهذا باطل؟ هذا ما أتحدث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.